الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط، والتقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور، والتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، والتقوى هي أمر الله جل وعلا لكم معشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن للعمل في الإسلام قيمة، ذلك أن نصوص القرآن والسنة تضافرت على تأكيد أهمية العمل في الإسلام، والعمل هذا يشمل العمل الحكومي أو العمل الأهلي، فواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في وظيفته، وأن يراقب الله جل وعلا في عمله، وأن يجعله خالصا لله جل وعلا، سائرا فيه على منهج الله جل وعلا، على أمره ونهيه، وعلى إرشادات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخذ التوجيه إلى الإخلاص في العمل وإلى رعاية الأعمال أخذ مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة. يقول جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والعمل هنا لا ينبغي أن يوقف فيه على العبادة فقط، وإنما يعديه أهل العلم من أهل التحقيق إلى الأعمال الأخرى التي يكتسب منها الإنسان المال الذي به قوام الحياة، وبه تقام أغلب العبادات، وبه يؤدي الحقوق والواجبات المناطة في عنقه. نعم عباد الله، إنه العمل الذي رزقنا الله جل وعلا إياه، وأصبح مصدرًا من مصادر الرزق، لا سيما الوظيفة الحكومية أو الوظيفة الأهلية. ذلك أن الناس في قديم الزمان كان رزقهم في الأسواق، يذهبون باكرين ويعودون متأخرين، ربما عادوا برزق وفير، ومنهم من لم يعد بشيء. أما الآن فقد من الله جل وعلا على أكثر الخلق والعباد بهذه الوظائف وبهذه الأعمال وبهذا الباب من أبواب الرزق، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا. ولتعلموا أن ديننا سبق سبقا عظيما جميع القوانين في قضية وضع أخلاق الوظيفة والعمل، ذلك أن بعض الناس يعتقد بأن أخلاقيات المهنة أو أخلاقيات الوظيفة إنما هي نتاج بعض الجهات الشرقية أو الغربية. كلا، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضع أسس الأخلاق في قضايا شتى، بل في جميع الأمور والقضايا. وفيما يتعلق بقضية العمل، فقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأخلاق والآداب والقيم التي يجب أن يؤديها المسلم في وظيفته وفي عمله، وهناك جملة من الأخلاق والآداب يتحلى بها المسلم على الدوام والاستمرار، فهي ليست أخلاقا وقتيا
وقتية ولا موسمية ولا وظيفية، وإنما هي خلق دائم وسلوك عام. من ذلك قضية الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ: إنما الأعمال بالنيات. والإخلاص متى ما انسكن القلب وتربع على عرشه وشعشع في صدر العبد، فإنه ينتج نتاجا طيبا يؤتى أكله بإذن الله جل وعلا طيبة الثمار. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق شعار المؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدق ونهى عن الكذب، وأخبر أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومتى ما انتحرى الرجل الكذب فإنه سيكتب كذاب في السماوات، سيكتب كذاب في السماوات، وكذلك تلحقه اللعنات، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الموظف المثالي الذي يلتزم بأخلاق المهنة والوظيفة هو الذي يصدق في عمله، وهو الذي يتحرى الصدق في مهنته وفي حرفته، ويبتعد عن الكذب ابتعاد ما بين المشرق والمغرب. هكذا ينبغي أن يكون المسلم على الدوام والاستمرار، وفي وظيفته ينبغي أن يكون صادقا. كذلك عباد الله، العدل بين المراجعين سمة بارزة للموظف المثالي الذي يخاف الله جل وعلا. يقول سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فيجب على الموظف أن لا يضيع بين عاطفة الحب ولا بين عاصفة البغض. ذلك أن بعض الناس يحابي أشخاصا على آخرين، ولربما أنجز أعمالا لآخرين بسبب قربهم منه أو بسبب علاقة حميمية له، ويدع معاملات آخرين ولا ينجزها من هذا الباب. ولا شك بأن هذا ظلم صارخ لا يرضي الله جل وعلا وتقدس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيجب على المسلم أن يقف على طريق العدل، وأن لا يحابي أحدا لأي اعتبار من الاعتبارات، ولا لجنسية من الجنسيات، ولا للون ولغة من اللغات، وإنما يعدل مع الجميع. هذا هو الذي يخاف الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه. ولذلك من أخلاقيات الموظف المثالي، بل من أخلاقيات العمل، أن يقوم الإنسان على العدل في جميع أموره وفي جميع شؤونه. كذلك من الأخلاقيات، بل هي من القواعد التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها وأن يسير عليها، أن يقضي وقته كله في العمل، وأن يجتهد في ذلك اجتهادا بالغا، وأن يتقن ذلك إتقانا من حيث الإبداع والترقي في قضية اكتساب المهارات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان أيها المؤمنون هي أعلى درجات التخصص في العمل، بمعنى أن تبدع في عملك وأن تحرص على أن تنجزه على أتم وجه وأكمله، وعلى أن تهتم بقضية تطوير ذاتك وإضافة شيء من المعلومات إلى طبيعة عملك من خلال أخذ دورات معينة تترقى فيها فكرياً وعملياً في قضية هذا العمل. الأمر الآخر، لا بد أن نعلم بأن الموظف إنما هو في واقع الأمر أجير عند هذا الشخص الذي تولى توظيفك، أو هذه الشخصية الاعتبارية التي تولت توظيفك، سواء كانت حكومة أو مؤسسة أو شركة، فأنت بينك وبينها عقد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فيجب على المسلم أن يلتزم هذه الشروط الموجودة في بنود هذا العقد، ولا يجوز له أن يخالف ذلك. منها قضية المحافظة على الوقت ابتداء وانتهاء. ومما يؤسف له ويبعث الأسى في النفوس ما عليه أحوال كثير من الموظفين، لا سيما المؤمنين بالله واليوم الآخر، والذين يعلمون بأنهم موقوفون بين يدي الله، وأن هناك حساب وعذاب وسؤال، نسأل الله العافية والسلامة، يتحايلون تحايلا عجيبا، ويمكرون مكرا كبارا في قضية التفلت من العمل ومن الوظيفة بأعذار واهية. بل بعضهم والعياذ بالله يذهب ليأتي بتقرير طبي على أنه مريض، وهو قد عافاه الله جل وعلا وأمده بنعمه وأمده بالصحة، كل ذلك حتى يتفلت من هذا العمل، وحتى يتسلل من الدوام لأغراض شخصية أو لشهوات نفسية، نسأل الله العافية والسلامة. بل من الناس من بينه وبين صاحب العمل شرط على أن لا يعمل عند غيره، فتجده والعياذ بالله يتحايل في ذلك تحايلا عظيما، ويذهب ويعتمل ويحترف عند غيره، وهذا لا شك بأنه سيؤثر على أصل العمل الذي تولاه. فما دام بينك وبين صاحب العمل شرط على أن لا تعمل عند غيره، فيجب عليك أن تلتزم الشروط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. فالواجب على المسلم أن يلتزم الشرط الذي بينه وبين رب العمل. ولا شك بأن الوقت الذي تقضيه في العمل تأخذ في مقابله أجرة، فالأجرة على عدد ساعات هذا العمل وعلى عدد ساعات بقائك في مكان العمل. فمتى ما إن أخليت بساعة بحيث أنك تعمدت الإخلال بها، فإنما تأكل سحتا وحراما، وتغذي أهلك وأولادك من الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك أيها المؤمنون، من أخلاقيات العمل المحافظة على أسرار المهنة وعلى خصائص الوظيفة، فإن من الأمور الهامة. فنشر أسرار العمل وإذاعة أخبار الوظيفة بما يضرها وبما يؤدي إلى الإخلال بها، لا شك أنه أمر محرم ولا يجوز. وينبغي على المسلم أن يتمتع وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، كما أنه يتبسم في بيته ومع أصحابه، فليتبسم في مكان عمله وليشع ارتياحا في مكان عمله بهذه الابتسامة المشرقة التي حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. وقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولتعلموا أيها المؤمنون، لا سيما من هو موظف وعلى كرسي العمل، أن جمهور المراجعين غالبا ما تضيق صدورهم، وغالبا ما ينفعلون، وربما لا يضبطون أعصابهم. فعليك أيها الموظف أن تستقبل ذلك، أن تستقبل ذلك بارتياح وبكلام حسن، فإن الناس يرضيهم الكلمة الطيبة. والله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك فرق بين موظف يرد بخشونة وبجلافة وبغلظة، وبموظف وربما أجرى المعاملة وأنهاها، وبين موظف يرد بكلمة طيبة وبعبارة حسنة وربما لم ينهي المعاملة، فهذا يشعر بارتياح ويرجع برضا، وذاك ربما رجع بعد إنهاء معاملته بتسخط وربما بدعوات على هذا الموظف. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. ولتعلموا أن قضية الوظيفة والعمل لا يجوز أبدا أن تكون بمعزل عن شرع الله جل وعلا وعن توجيهات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض الناس قد يفرق بين العمل وكونه من الأمور الشرعية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمل والاكتساب في سبيل الله، وسبيل الله هو الموصل إلى مرضات الله رب العالمين. ألا وإن من القضايا المقلقة ومن المسائل الموجعة ما يمارسه كثير من الموظفين من الكذب ومن الغش ومن التدليس ومن المواربة ومن المناكفة ومن غيرها من أخلاق المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وفي لفظ: وإذا خاصم فجر. فهل ترضى أيها المؤمن أن تكون ممن وقع في النفاق أو تتحلى من جنس صفات المنافقين؟ إن المؤمن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا يحذر هذا الأمر حذرا شديدا ويبتعد عنه ابتعادا كبيرا. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الموظفين يركب مطية الكذب والغش والتدليس وكذلك خلف الوعود، فلربما تعذب هذا المراجع عذابا أليما وكبيرا بسبب الوعود التي يقطعها له هذا الموظف: ائتني من الغد أو من الأسبوع القادم. وليس هناك شيء من هذا صحيح. كذلك والعياذ بالله انتشار الرشوة بين الموظفين، ذلك أن بعض الموظفين لا يرضى بإجراء عملية معاملة معينة وفق النظام والقانون إلا من خلال رشوة يلطخ بها ماله الحلال وينجس بها بدنه ويطعم بها أهله ويكون سحتا والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي. ولقد تفنن كثير من الناس في قضية الرشوة تفننا عجيبا باسم الإكرامية وباسم المساعدة وباسم إنجاز المعاملة وتسريعها وغير من ذلك. والله جل وعلا مطلع على القلوب لأنه علام الغيوب. ألا فلتتق الله يا عبد الله ولتعلم أن أي درهم أخذته من حرام أو شبهة إنما يمثل حجرا مغشوشا في زاوية بيتك يوشك أن يسقط السقف عليك. ألا فلتبادر يا عبد الله بإصلاح النية وإخلاص الطوية وطلب رضا رب البرية. ألا فلتتق الله يا عبد الله ولتؤدي العمل الذي وكلت به وأنيط بك وفق النظام ووفق القانون ووفق الشروط التي بينك وبين رب العمل. والحذر الحذر من توهين الشيطان ومن وسوسته حينما تنظر يمينا ويسارا فتجد والعياذ بالله الموغلين في الحرام المرتكسين في الحرام فتقول ما دام أن الناس على هذا الطريق فمن أنا. لا، انظر إلى الناجي كيف نجا ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك. انظر إلى من نجا وفر بدينك وفر بالحلال بعيدا عن مستنقعات الحرام تكن من الآمنين بإذن الله رب العالمين. أخلاقيات المهنة وأخلاقيات العمل تأسست منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فانظروا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجدون ذلك واضحا بينا وضوح الشمس في رابعة النهار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا بأن الله جل وعلا أمرنا بأكل الحلال والابتعاد عن الحرام. قال جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولتعلم يا أخي الموظف أنت الذي جلست على كرسيك أو أنت الذي في ميدان العمل أو أنت الذي في ساحة العمل، عليك إذا أردت أن تلتزم أخلاق العمل وأخلاق المهنة أن تتذكر شيئا واحدا، وهو مراقبة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ناظر إليك مطلع عليك يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. خلجات صدرك المسكونة بين أقفاص صدرك يعلمها ربك جل وعلا. ألا فراقب الله تعالى، راقب الله تعالى في حال خلوتك وفي حال جلوتك وعند درهمك ودينارك وعند صمتك وقولك وأمام تصرفاتك كلها، راقب الله سبحانه وتعالى وتذكر أن الله جل وعلا يوم القيامة لا يغادر شيئا. يقول المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا لله من أناس يشترون النار بحفنة من الدراهم والدينارات، بحفنة من الدراهم والدنانير يشترون النار، بل بعضهم والعياذ بالله يشتري النار بدراهم معدودة عن طريق غش أو رشوة أو ضحك على الذقون يمرر فيها العمل على هذا المسكين الذي وثق به والذي جاء كما هو حال المؤمن غر يثق بالآخرين. تذكر يا عبد الله هذه الآية، يقول جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ضعها نصب عينيك حينما تجلس على كرسي الوظيفة وحينما تباشر العمل الميداني، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حذر من الغلول وبين بأنه نار تأتي يوم القيامة، جاء رجل بنعلين فوضعهما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نعلان من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لتؤدن الخيط والمخيط، خيط الإبرة، والإبرة ستسألون عنها يوم القيامة. يقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل وعلا يرى مكانك أينما كنت، ويعلم كلامك حيثما تحدثت، ويرى ويعلم سرك ونجواك. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. ومتى ما أن التزمنا بأخلاق الوظيفة شاع الأمن بإذن الله والأمان، وانزاحت الحدوث واطمأنت النفوس، وارتاح الناس ارتياحا كبيرا. أما إذا وجدت، أما إذا ذهبت أخلاقيات العمل وحل الكذب والغش والرشوة، فلا تسل عن الفوضى التي يعيشها الناس. يا للأسف حينما تسمع عبارات بأن غير المسلمين يلتزمون بأخلاقيات الوظيفة والعمل، ونحن أولى بذلك، ونحن أولى بذلك، ذلك أننا مؤمنون بالله واليوم الآخر، ومعتقدون يقينا بأن الله سائلنا عن كل شيء، ومع ذلك نجد هذا الإخلال العظيم من قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولربما اتكلوا على بعض أعمالهم. والله جل وعلا يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. وهذا لا يعني بالضرورة وجود الموظف المثالي، فلله الحمد والمنة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام هناك من يعمل بإخلاص وبجد. ووالله إنه لتمر علي قضايا هي تيجان على الرؤوس، ينشرح لها الصدر ويرتاح لها البال، لعلم الإنسان بأن وجود هذه النماذج هو صمام أمان لهذه الأمة. حينما يأتي موظف يسألك عن قلم المكتب الذي كتب به أمرا شخصيا، هل هو حلال أم حرام؟ حينما يأتيك موظف يسألك عن استعمال شاحن المكتب أو شاحن المؤسسة لجواله ومحموله، هل هو حلال أم حرام؟ حينما يأتيك موظف يسألك ويقول: كم أتصدق من راتبي لأنني في الساعة الفلانية أخللت بعملي، لربما غفلت أو كنت في حالة لا تسمح بأداء العمل على أتم وجه؟ هؤلاء تيجان على الرؤوس، وهم كثر ولله الحمد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إلا أن الذي يبرز غالبا هي هذه النماذج المعوجة، هذه النماذج المائلة، هذه النماذج العرجاء هي التي تشتهر في المجتمع وتنتشر، نسأل الله العافية والسلامة. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتكونوا على الصراط المستقيم والهدي القويم، لا سيما في قضايا الاعتقاد والعبادة والأخلاق. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا بينه ووضحه وأزاح الستار عنه، لتكونوا على بينة، فأقام الحجة وأوصل المحجة وأعذر إلى الله جل وعلا. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى، إذ أمرنا الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال، وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى زوجات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الأبرار، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.